بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. من مدارك قاعدة الائتمان التسالم بين الفقهاء على أن الأمين لا يضمن بلا خلاف ولا إشكال بينهم، بل ادعى صاحب الجواهر المحقق النجفي رضوان الله تعالى عليه في جواهر الكلام عند تعرضه لما ذكره المحقق الحلي في الشرائع، في شرائع الإسلام، في مسألة الوديعة، ادعى الإجماع بكلا قسمين على عدم ضمان الأمين، فذكر أنه إذا استودع عند آخر وديعة، شخص يستودع وديعة عند شخص آخر، قال وجب حفظها، يجب عليه على الودع يجب حفظها، ولا يلزمه أي المستودع دركها لو تلفت من غير تعد فيها ولا تفريط، أو أخذت منه قهرا بلا خلاف. هذه نص عبارته، أو أخذت منه قهرا بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه.
المذكور المحصل
أحسن، صح، بعدين نبين. ثم بعد هذا ذكر الدليل على عدم الضمان، الودع يجب عليه حفظ مال الوديعة أولا، وثانيا لا يجب عليه دركها، يعني لا يجب، لا يلزمه ضمانها إذا تلفت تحت يده بلا تعد ولا تفريط. يقول بلا خلاف، هذه القضية لما يقول بلا خلاف ظاهره الإجماع، نفي الخلاف ظاهره الإجماع، ثم ترقى ليس فقط الظاهر الإجماع بل ادعى الإجماع على هذه القاعدة صريحان، بل الإجماع بكلا قسميه. ثم بعد ذلك ذكر الدليل على عدم وجوده. ما هو الدليل؟ قال الدليل للأصل ولقاعدة الائتمان هذه اثنين، وللآيات الكريمة هذه ثلاثة، وللروايات هذه أربعة، والإجماع هذا خمسة. ذكر هذه الأدلة على عدم الضمان، ومحل الشاهد بكلامه ما هو؟ أن هذه القاعدة مسلم فيها، فادعى الإجماع بكلا قسمه عليه، الإجماع المحصل والإجماع المنقول بخبر الواحد. أنتم تعلمون جيدا ما المراد من الإجماع المحصل. الإجماع المحصل يعني أن الفقيه بنفسه حصل هذا الإجماع بتتبع كلمات المجمعين في كل بقعة من بقاع الأرض على اختلاف الأمصار واختلاف الأعصار. هذا هو الإجماع المحصل. طبعا هذا في مقام الثبوت حاصل أو لا، يعني هل يمكن، لو راجعنا قليلا إلى ما ذكره الشيخ الأعظم الشيخ مرتضى الأنصاري رضوان الله تعالى عليه في مسألة الإجماع. الإجماع هو اتفاق الكل حسب اختلاف عبارات المصطلحين الذين عرفوا الإجماع. اتفاق الكل يعني اتفاق جميع العلماء على اختلاف بلدانهم، على اختلاف أعصارهم أيضا في الزمان، من حيث الزمان ومن حيث المكان. فهل يمكن تحصيل هذا الإجماع أو لا؟ يعني هذا الآن ادعى الإجماع أساسا. شو دعوة الإجماع شيء، ودعوة التسالم شيء آخر. هنا يشكل بأن الإجماع المحصل غير حاصل. الإجماع المحصل غير حاصل، أول لندرته قليل جدا ما يحصل.
إذا ما حصل يكون مدركيا.
خش بعدين نأتي إلى الإجماع المنقول. وما المقصود من الإجماع المنقول؟ الإجماع المنقول يعني المنقول بخبر الواحد. من باب المثال نقرب الفكرة، أن الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه لو ادعى الإجماع، قريب الشيخ الطوسي قريب من عصر الرواية، قريب من الرواة، عصر الرواة معاصر تقريبا. لا، الشيخ الطوسي لو ادعى الإجماع، من الذي ينقله عنه؟ هل يمكن أن ينقله عنه المحقق الحلي يعني مثلا؟ بينه وبين المحقق الحلي مسافة، يعني المحقق الحلي هل سمع الإجماع من الشيخ الطوسي؟ لا بد أن يسمع شخص هذا الإجماع من الشيخ الطوسي. ولذا ذكر الشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه أن الإجماع المنقول حتى يكون مشمولا لأدلة حجية خبر الواحد ويكون حجة تشمله هذه الأدلة، لابد أن يكون منقولا بالحس أم بالحدس والاجتهاد. يعني لابد أن يسمعه ناقل الإجماع، يسمعه المنقول إليه، يسمعه من الناقل، إما بالحس وإما بمقدمات قريبة من الحس. إذا توفر هذان الشرطان في نقل الإجماع حينئذ كان الإجماع حجة. لما؟ لأنه أنت تستدل على حجية الإجماع بأدلة بالأدلة الدالة على حجية خبر الواحد. والأدلة الدالة على حجية خبر واحد ماذا تشترط؟ أن يكون الخبر منقولا بالحس، يعني بالسماع أولا لا بالحدس. كيف يعني بالحدس؟ بالحدس بمعنى الاجتهاد. كيف الاجتهاد؟ خلينا نشوف يعني بعض المصطلحات نمر عليها لابد من توضيحها. كيف بالاجتهاد؟ مثلا قد يرى الفقيه أن الفقهاء يتمسكون بأصالة الطهارة، من باب المثال يعني، كل شيء مشكوك فهو لك طاهر. فلو كان يمشي الله يطول عمر شيخ أستاذنا الشيخ الفاضل محمد علي الفاضل كان يذكر هذا المثال، كان يقول تمشي وسقط ماء عليك من السطح، هذا شنو تحكم عليه؟ ما تدري أنه نجس ولا تعلم أنه طاهر، ماذا؟ مشكوك، كل شيء شك، هذه عبارته، شك في طهارته أو نجاسته فهو طاهر. طيب في واحد من الفقهاء يحكم بخلاف هذا الحكم؟ ها؟ في واحد من الفقهاء، هل يوجد فقيه من الفقهاء في مورد الشك بطهارة شيء أو نجاسته يحكم بغير هذا الحكم أو لا؟ فهم يتمسكون في موارد الشك بأصالة الطهارة. فهذا لما يأتي الفقيه ويحكم يقول كل مشكوك الطهارة والنجاسة طاهر بالإجماع، طاهر بالإجماع. ليش؟ لأنه هو عنده ماذا؟ أن جميع الفقهاء يتمسكون بهذا الأصل.
قريب من الحس.
هذا شو؟ هذه قضية حدسية، هذه مسألة اجتهادية حدسية، استند إلى حدسه، إلى اجتهاده، إلى استنباطه أنهم يحكمون به. ربما لا تكون مسألة إجماعي. طيب إذا نشوف، لا إجماع محصن ولا إجماع منقول بخبر الواحد، المحصل غير حاصل والمنقول بخبر الواحد ليس بحجة ما لم تتوفر به شروط خبر الواحد، شروط حجية خبر الواحد. هذا اثنين. فماذا نستظهر من هذا؟ الظاهر من دعوى الإجماع أن هذا الإجماع مستند، يعني مدركي، مدركه ما هو؟ مدركه الروايات العامة وروايات الخاصة وبناء العقلاء. واضح أنه مدركي، هو الإجماع المدركي هنا حجية ليست له، وإنما الحجية لمن؟ للروايات، الحجية للأدلة الأخرى الدالة على عدم ضمان الأمين. هناك روايات ذكرنا هذه الروايات وبينا هذه الروايات، ولذا نجد الفقهاء قد أرسلوا هذه القاعدة إرسال مسلمات واستندوا إليها في جميع أبواب الفقه، كل أبواب الفقه استدلوا بها في هذه الأبواب المختلفة، على اختلافها استندوا إلى هذه القاعدة، وهذا دليل على أن القاعدة من المسلمات لديهم أم ليست من المسلمات؟ هو أمر مسلم بينهم. واضح الآن؟ هذا دليل التسالم. انتهينا من دليل التسالم. ومن مدارك القاعدة التي يستدل بها على قاعدة عدم ضمان الأمين أو قاعدة الائتمان، هناك انتفاء السبب، وهذا أشرت إليه في أول المبحث، قلت يدل على القاعدة. ذكرت التسالم وذكرت انتفاء السبب.
أي الأصل يعني؟
لا لا لا، عدم السبب الموجب لضمان الأمين المقصود، عدم السبب الموجب لضمان الأمين، لأن أسباب الضمان في غير المعاوضات، يعني عندنا معاملة معاوضية، معاملة بيع، البيع وضمان يجب على كل من البايع والمشتري الضمان، يجب عليهما الضمان أو لا؟ هو قاعدة هناك، ما يضمن بصحيحه هو يضمن بفاسده. فعقد البيع عقد معاوضي، فيه ضمان أو لا؟ ما نتحدث الآن عن عقد البيع، نتحدث عن الضمان في غير المعاوضات، في غير الضمان المعاوضي، في غير الضمان العقدي، في غير المعاوضات هناك أسباب ذكرها الفقهاء للضمان. من هذه الأسباب الموجبة للضمان، إما شوف السبب الأول، إما الإتلاف وإما اليد وإما التغرير، ثلاثة، تغرير ثلاثة. هنا في المقام هل يد الأمين إذا تلف المال تحت يده تلف أو إتلاف؟ طبعا إذا تلف بلا تعد ولا تفريق، تلف المال تحت يد الأمين بلا تعد ولا تفريط، هل هو من باب التلف أم من باب الإتلاف؟ هو إذا كان من باب الإتلاف تأتي قاعدة أخرى، من أتلف مال الغير فهو له ماذا؟ أحسنتم، فهو له. هنا إتلاف أو تلف؟
تلف.
إذن مسألة الإتلاف خارج. هذا أحد الأسباب الموجبة للضمان في غير المعاوضات، هذا واحد. السبب الثاني اليد. اليد إما هي يد عدوانية، واليد العدوانية التي تكون موجبة للضمان هي اليد غير المأذونة من قبل المالك أو من قبل الشارع، هذه اليد، يعني لابد أن ينطبق عليها عنوان العادية، يعبر عنها بالعادية، احنا نسميها باليدل عدوانية. طيب في المقام هنا يد الأميني هل هي يد عادية أم أنها مأذونة من قبل المالك أو مأذونة من قبل الشارع؟ هنا مأذونة من قبل المالك لا يخلى. إذا كانت مأذونة من قبل المالك يعني المالك لما يضع يده لما يضع ماله تحت يد الأمين يعتم إذن هنا أو لا؟ فهذه أمانة مالكية مثل الوديعة مثل العين المستأجرة، هذه أمانة ماذا يعبر عنها؟ يعبر عنها بالأمانة المالكية. وقد تكون ماذا؟ اليد مأذونة من قبل الشارع. اليد المأذونة من قبل الشارع ماذا؟ الإنسان الملتقط للقطة في أيام التعريف في سنة تعريفها، هذه الأمانة الموجودة، هذا المال الملتقط الموجود تحت يد الواجد، هذا مو أمانة شرعية، مأذون من قبل الشارع لحفظها أو لا؟ هذا مأذون من قبل الشارع لحفظ هذه العين حتى يجد صاحبها في سنة التعريف أو أيام التعريف، هذا ما هذه أمانة ماذا؟ شرعية. أو المنصوب أو الحاكم أو المنصوب من قبل الحاكم الشرعي لحفظ أموال الغياب والقصر، أموال القاصرين أم أموال الغائبين. فافترض أن شخصا من الأشخاص ولاه الحاكم الشرعي، نصبه الحاكم الشرعي وليا على أموال القاصرين، على القاصرين، فهذا مأذون من قبل الشارع. أو هو نفسه الحاكم ولي، الحاكم ولي من لا ولي له، فالغائب يجب على الحاكم أن يحفظ مال الغائب. فلو تلف المال سواء كان إجارة أو وديعة أو كان لقطة أو كان مال غائب مال قصر بلا تعد ولا تفريط، فهل يصدق على يد الأمين أنها يد عدوانية أو لا يصدق؟ هو قطعا لا يصدق، لا يصدق عليها أنها يد عادية. فإذا انتفى سبب الضمان الثاني. السبب الثالث الموجب للضمان هو التغرير. التغرير بمعنى أن الأمين يغر المالك بالنسبة إلى المال. كيف يغره؟ هو الغرر، يخونه بمعنى، أي إذا خان الأمين في حفظ هذا المال المودع عنده بعنوان الأمانة، شو يكون هنا؟ يصدق عليه ماذا؟ قاعدة الغرر. وهذا المغرور حينئذ لمن يرجع؟ المغرور يرجع على من غره، غره. التغرير حرام، لكن هنا المفروض أن الأمين هل غرر بالمالك؟ في تغرير صدر من قبل الأمين بالنسبة إلى المال حتى نقول المغرور يرجع إلى من غرر؟ أو لا يوجد غرر، لا يوجد غرور أصلا، المفروض أنه أمين والأمين لم يصدر منه شيء يدل على أنه خان الأمانة، لم يصدر منه شيء يدل على أنه فرط أو تعدى في حفظ الأمان. وإذا لم يصدر منه شيء فماذا يعني؟ هل يصدق عليه أنه غار؟ لا يصدق عليه غار، فينتفي السبب الثالث. نعم، إذا حصل من عند تعدي أو حصل من عند تفريط أو حصل من عند خيانة، حينئذ نعم شيء آخر يجب عليه الضمان، لكن يجب عليه الضمان لسبب خارجي. السبب الخارجي ما هو؟ لا بعنوان أنه أمين، بل بعنوان أنه غار، بعنوان الغرور، بسبب آخر، بسبب خارجي. وكلامنا ماذا؟ كلامنا صرفه، شوف، صرف الأمين، صرف الأمين، صدق عنوان الأمين، بلا تعد ولا تفريط. إذا تلف المال تحت يده، تحت يده، هل هو ضامن أو لا؟ لا. فإذا لا يوجد عندنا سبب موجب للحكم بضمان الأمين. واضح الآن؟ إلى هنا تم الكلام حول مدارك القاعدة. ذكرنا من القرآن الكريم، ذكرنا من السنة، وذكرنا من الإجماع والتسالم، ذكرنا الدليل العقلي، واضح الآن، وذكرنا انتفاء السبب. هذه المدارك التي يستدل بها على قاعدة الائتمان أو عدم ضمان الأمين. وإن شاء الله يأتي الكلام في التنبيهات، تنبيهات هذه القاعدة. والحمد لله رب العالمين.